الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. في هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بيّنت حقارة الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يهتم بها. جاء في رواية في صحيح البخاري لهذا الحديث قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. زاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة، والملبدة يعني المرقعة، يوضع بعضها على بعض حتى يستر ما فيها من ثقوب، وهذا من زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفعه عن الدنيا. روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم مكوثه في الدنيا كما يمكث الراكب الذي هو مسافر يمر تحت شجرة من أجل قيلولة فقط، يستقين تحتها ظل أو تحت ظلها قليلا ثم يرحل ويتركها. هكذا الدنيا. ولننظر، لو تسأل من عمرت 90 أو أكثر من ذلك أو أقل يقول لك كأنها البارحة، وأنا ألعب مع الغلمان وأنا أفعل كذا وأنا، تمر سريعا. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين، يعني خليفة المسلمين في زمن خلافته، يقول: وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض حتى ثيابه، وهو خليفة تجبى إليه فتوحات المسلمين، لكن لم يكونوا يهتموا بأمر الدنيا كثيرا، إنما يأخذوا بلغة فقط ويستعينون بها على العبادة وعلى الطاعة. وهكذا ينبغي أن نكون جميعا، ولنعلم علم يقين هذه لا بد أن تكون في قرارة أنفسنا وفي عقيدتنا، أن ما كتبه الله عز وجل لك فهو آتيك، لا بد من ذلك، شاء من شاء وأبى من أبى. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. فلا يخاف أحدنا الضيعة، لا يخاف من ذلك، إنما يستعين ويعمل الأسباب، وعمل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، بل هو منه. فعلينا أن نتنبه. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا يخف أحدنا، وإنما يستعين بالله تبارك وتعالى، ولا يعجز ولا يكسل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يبذل الأسباب ويتوكل على الله تبارك وتعالى. قال الحسن رحمه الله: خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة، في أبو مرقع، ما كانوا يهتمون. هذا عمر الذي كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر غير فج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يهابه الشياطين، ما كانت تهمهم الدنيا. لذا الله تبارك وتعالى أكرمهم بالثبات رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. فعلينا أن نتنبه ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضوان الله عليهم أجمعين من بعده. وعن عمرو بن قيس أن عليا رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، رؤي عليه إزار مرقع، وهو علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سيدة نساء الجنة، وعلي من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، رؤي عليه ثياب مرقعة، فعاتبوه قالوا له: تلبس وأنت كذا وأنت كذا، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، ولك من المكانة والمقام. فقال: يقتدي بي المؤمن، إذا رآني المؤمن يقتدي، إذا كان هذا خليفة ويلبس هكذا يقتدي به، ويخشع له القلب، قلب اللابس نفسه يخشع، يزهد في الدنيا قليلا لا تغره، ولا يمنع ذلك أن يلبس أفضل اللباس ويلبس الجديد، ما يمنع ولا ينافي ذلك كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود، وهذا كان من أفضل ما يلبس، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه، وكانت له جبة يلبسها في الأعياد والجمع وإذا أقبل إليه الوفود عليه الصلاة والسلام، ما يمنع ذلك ولا ينافي. وفي الصحيحين عن قتادة: قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. والحبرة برد من برود اليمن. إذا قيل اليمن فكان أكثر أهل العلم يطلقون ما يمان الكعبة، جنوب الكعبة، وقد يراد به اليمن الذي هو الآن، ويراد به ما بالمنتصف، فإنه ما جنوب الكعبة كان يلقب باليمن أو يطلق عليه اليمن. قال: والحبرة برد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن، لأنها قريبة منهم، وهذا الشاهد أنها قريبة منهم من مكة، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط، أقباط مصر. وجاء في سنن أبي داود رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، البس عليه الصلاة والسلام. فلا يمنع أن تكون زاهدا في الدنيا أن تلبس اللباس الطيب المبارك، لأن ذلكم الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، قال: إن الرجل يعجبه أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية غمص الناس، انتقاصهم واحتقارهم، وتتكبر على الحق فلا تقبله، هذا هو الكبر والعياذ بالله الذي يمقته الله تبارك وتعالى. جاء في سنن النسائي عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
وعليه بردان أخضران. ولذا جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وينبغي لنا أن نتنبه إلى هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا خيره الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أي حلل الجنة شاء. يترك تواضع، يستطيع يشتري من أفخر الثياب ويستطيع كذا، لكن من أجل أن يذكر نفسه، من أجل أن يجعل قلبه خاشعا، من أجل أن يقتدى به، ولو كان له مكان في المجتمع ما يمنع مرة مرتين يلبس، ويترك اللباس هذا الفاخم الفاخر الفخم الطيب تواضعا لله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم، وهذه مسألة نريد أن نتنبه لها لأنها حادثة في العالم الإسلامي كثيرا، ألا وهو التبرك. جاء في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجبة الثوب، فأخرجت جبة طيالسة لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة، عائشة أخت أسماء رضي الله عنها وعن عائشة، حتى قبضت، حتى ماتت عائشة تقول: فلما قبضت قبضتها، خدتها منها لبركتها، لأنها ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم، لامس جسده، جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف الطاهر المبارك. تقول: قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وهذا الشاهد معنا الذي يجب أن نتنبه له، كانوا يستشفون بهذه الجبة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ثيابه. وحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغسلات اللاتي كن يغسلن ابنته رضوان الله عليها: أشعرنها إياه. أعطاهم بردة، أعطاهم بردة يلفونها على ابنته تكون لها كفنا. يقول: أشعرنها إياه، والحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: الحكمة في إشعارها به تبريكها، يكون لها بركة، يكون لها بركة لأنها للنبي صلى الله عليه وسلم، لامست جسده عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في رحله لما هاجر إلى المدينة، بركت ناقته قرب بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان له بيت دوران علوي وسفلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ننزل في السفلي في الدور الأول. يعني لكم أن تتخيلوا في ذاك الزمان، لكن ليس كبنائيات اليوم رضي الله عن الصحابة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الضيوف ويفتي الناس ويعلمهم، وأبو أيوب وزوجه كانا يسكنان ويقطنان في أعلى المنزل، فكانا يخافان من المشي ألا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير، فقال: يا رسول الله، أبت نفسي أن ترضى أن أكون أنا في الأعلى وأنت في الأسفل، أبى. فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم العلة، أنه أراد أن يكون يستقبل الناس الذين يأتون فرضي. ومرة كان يتحدثان هو وزوجه رضي الله عنه وعنها، فاندلقت قربة فيها ماء وهما مغطيان بلحاف واحد ما عندهما غيره، فلما اندلقت هذه القربة وفيها ماء خاف أن ينصب هذا الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر قام من لحافهما الذي لا يملكان إلا هو يمسحان الماء حتى لا ينزل قطرات منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما وتقديرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد كان يعطيه من الطعام، يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، يعني من أي مكان أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يضع مكان أصابعه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتتبع موضع أصابعه، رواه مسلم. ومرة قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله، فنزل فزعا، خاف ما له النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عادته أنه ما أكل من هذا الطعام، فقال له إنه يناجي من لا تناجون. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى نهى عن الذي يأكل البصل أن يأتي إلى الجماعة يصلي في بيته، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فما أحوجنا إلى هذا الفقه، والواحد منا يتنبه لمثل هذه الأمور لأنها من ديننا نتنبه لها. عقد البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم به بعد وفاته، فهذا جائز. لكن الآن كثير من الدول تدعي أن عندها في متاحفها كذا وكذا، والله أعلم بصحة هذا، لكن إن ثبت ثبت الحكم، وإن كان كذبا فلا يجوز أبدا، فيكون من الشرك والعياذ بالله. فالمسألة ليست بسيطة، يقولون شعر النبي صلى الله عليه وسلم في متحف كذا، ويقولون كذا سيفه في متحف كذا، لكن الله أعلم بصحة هذا، لأنها مرت دهور وسنون كثيرة وقد تحفظ. الصحابة الخلفاء الراشدون أخذوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقلدونه يلبسونه، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، حتى عثمان حتى فقد، طاح منه في بئر أريس رضي الله تعالى عن عثمان، كانوا يأخذونه بركة لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: كان الصحابة يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بريقه، ويتبركون بثيابه، ويتبركون بشعره، أما غيره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بشيء من هذا منه مهما كان من الصالح غير النبي صلى الله عليه وسلم لا. وانظروا الآن بعض الصوفية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يأتون ويتبركون بالأولياء منهم، يقبل يده ويأخذ من كذا ويأخذ من قطعة من فاين عنده، وإذا بسق نزل وكأنه النبي، وهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يتبرك به، إنما برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه رحمة الله: فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من متعلقاته إلا النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. والآن نجد واحد قد يتوفى والده أو شيء يبقي أشياء يتبرك بها، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز، نتنبه لهذا. قال العلامة الألباني رحمه الله: هذا ولا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام ولا ننكره، خلافا لما يوهمه صنيع خصومنا، يعني يتهمون أنه يحارب التبرك، هو يحارب التبرك الممنوع، أما التبرك الجائز فلا يحاربه العلماء الربانيون، إنما يقرونه، وهذا كلامهم عليهم رحمة الله. فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. في هذا الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بيّنت حقارة الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يهتم بها. جاء في رواية في صحيح البخاري لهذا الحديث قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا، وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. زاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة، والملبدة يعني المرقعة، يوضع بعضها على بعض حتى يستر ما فيها من ثقوب، وهذا من زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفعه عن الدنيا. روى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم مكوثه في الدنيا كما يمكث الراكب الذي هو مسافر يمر تحت شجرة من أجل قيلولة فقط، يستقين تحتها ظل أو تحت ظلها قليلا ثم يرحل ويتركها. هكذا الدنيا. ولننظر، لو تسأل من عمرت 90 أو أكثر من ذلك أو أقل يقول لك كأنها البارحة، وأنا ألعب مع الغلمان وأنا أفعل كذا وأنا، تمر سريعا. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين، يعني خليفة المسلمين في زمن خلافته، يقول: وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض حتى ثيابه، وهو خليفة تجبى إليه فتوحات المسلمين، لكن لم يكونوا يهتموا بأمر الدنيا كثيرا، إنما يأخذوا بلغة فقط ويستعينون بها على العبادة وعلى الطاعة. وهكذا ينبغي أن نكون جميعا، ولنعلم علم يقين هذه لا بد أن تكون في قرارة أنفسنا وفي عقيدتنا، أن ما كتبه الله عز وجل لك فهو آتيك، لا بد من ذلك، شاء من شاء وأبى من أبى. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. فلا يخاف أحدنا الضيعة، لا يخاف من ذلك، إنما يستعين ويعمل الأسباب، وعمل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، بل هو منه. فعلينا أن نتنبه. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق
قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فلا يخف أحدنا، وإنما يستعين بالله تبارك وتعالى، ولا يعجز ولا يكسل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يبذل الأسباب ويتوكل على الله تبارك وتعالى. قال الحسن رحمه الله: خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة، في أبو مرقع، ما كانوا يهتمون. هذا عمر الذي كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر غير فج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يهابه هابوا الشياطين، ما كانت تهمهم الدنيا. لذا الله تبارك وتعالى أكرمهم بالثبات رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. فعلينا أن نتنبه ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضوان الله عليهم أجمعين من بعده. وعن عمرو بن قيس أن عليا رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، رؤي عليه إزار مرقع، وهو علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سيدة نساء الجنة، وعلي من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، رؤي عليه ثياب مرقعة، فعاتبوه قالوا له: تلبس وأنت كذا وأنت كذا، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، ولك من المكانة والمقام. فقال: يقتدي بي المؤمن، إذا رآني المؤمن يقتدي، إذا كان هذا خليفة ويلبس هكذا يقتدي به، ويخشع له القلب، قلب اللابس نفسه يخشع، يزهد في الدنيا قليلا، لا تغره. ولا يمنع ذلك أن يلبس أفضل اللباس ويلبس الجديد، ما يمنع ولا ينافي ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود، وهذا كان من أفضل ما يلبس، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه، وكانت له جبة يلبسها في الأعياد والجمع وإذا أقبل إليه الوفود عليه الصلاة والسلام، ما يمنع ذلك ولا ينافي. وفي الصحيحين عن قتادة: قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. والحبرة برد من برود اليمن. إذا قيل اليمن فكان أكثر أهل العلم يطلقون ما يمان الكعبة، جنوب الكعبة، وقد يراد به اليمن الذي هو الآن، ويراد به ما بالمنتصف، فإنه ما جنوب الكعبة كان يلقب باليمن أو يطلق عليه اليمن. قال: والحبرة برد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن، لأنها قريبة منهم، وهذا الشاهد أنها قريبة منهم من مكة، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط، أقباط مصر. وجاء في سنن أبي داود رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل يلبس عليه الصلاة والسلام. فلا يمنع أن تكون زاهدا في الدنيا أن تلبس اللباس الطيب المبارك، لأن ذلكم الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر قال: إن الرجل يعجبه أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية غمص الناس، انتقاصهم واحتقارهم، وتتكبر على الحق فلا تقبله، هذا هو الكبر والعياذ بالله الذي يمقته الله تبارك وتعالى. جاء في سنن النسائي عن أبي رمثة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران، ولذا جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وينبغي لنا أن نتنبه إلى هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا خيره الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق من أي حلل الجنة شاء. يترك تواضع، يستطيع يشتري من أفخر الثياب ويستطيع كذا، لكن من أجل أن يذكر نفسه، من أجل أن يجعل قلبه خاشعا، من أجل أن يقتدى به، ولو كان له مكان في المجتمع ما يمنع مرة مرتين يلبس، ويترك اللباس هذا الفاخر الفاخر الفخم الطيب تواضعا لله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم، وهذه مسألة نريد أن نتنبه لها لأنها حادثة في العالم الإسلامي كثيرا، ألا وهو التبرك. جاء في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجبة الثوب، فأخرجت جبة طيالسة لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة، عائشة أخت أسماء رضي الله عنها وعن عائشة، حتى قبضت، حتى ماتت عائشة تقول، فلما قبضت قبضتها، خدتها منها لبركتها، لأنها ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم لامس جسده، جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف الطاهر المبارك. تقول: قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وهذا الشاهد معنا الذي يجب أن نتنبه له، كانوا يستشفون بهذه الجبة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ثيابه. وحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغسلات التي كن يغسلن ابنته رضوان الله عليها: أشعرنها إياه. أعطاهم بردة، أعطاهم بردة يلفونها على ابنته تكون لها كفنا. يقول: أشعرنها إياه، والحديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: الحكمة في إشعارها به تبريكها، يكون لها بركة، يكون لها بركة لأنها للنبي صلى الله عليه وسلم، لامست جسده عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في رحله لما هاجر إلى المدينة، بركت ناقته قرب بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان له بيت دوران علوي وسفلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ننزل في السفلي في الدور الأول. يعني لكم أن تتخيلوا في ذاك الزمان، لكن ليس كبنايات اليوم رضي الله عن الصحابة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الضيوف ويفتي الناس ويعلمهم، وأبو أيوب وزوجه كانا يسكنان ويقطنان في أعلى المنزل، فكانا يخافان من المشي ألا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير، فقال: يا رسول الله، أبت نفسي أن ترضى أن أكون أنا في الأعلى وأنت في الأسفل، أبى. فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم العلة، أنه أراد أن يكون يستقبل الناس الذين يأتون فرضي. ومرة كان يتحدثان هو وزوجه رضي الله عنه وعنها، فاندلقت قربة فيها ماء وهما مغطيان بلحاف واحد ما عندهما غيره، فلما اندلقت هذه القربة وفيها ماء خاف أن ينصب هذا الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر قام من لحافهما الذي لا يملكان إلا هو يمسحان الماء حتى لا ينزل قطرات منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتراما وتقديرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد كان يعطيه من الطعام، يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، يعني من أي مكان أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يضع مكان أصابعه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتتبع موضع أصابعه، رواه مسلم. ومرة قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله، فنزل فزعا، خاف ما له النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على عادته أنه ما أكل من هذا الطعام، فقال له إنه يناجي من لا تناجوه. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى نهى عن الذي يأكل البصل أن يأتي إلى الجماعة يصلي في بيته، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فما أحوجنا إلى هذا الفقه، والواحد منا يتنبه لمثل هذه الأمور لأنها من ديننا نتنبه لها. عقد البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم به بعد وفاته، فهذا جائز. لكن الآن كثير من الدول تدعي أن عندها في متاحفها كذا وكذا، والله أعلم بصحة هذا، لكن إن ثبت ثبت الحكم، وإن كان كذبا فلا يجوز أبدا، فيكون من الشرك والعياذ بالله. فالمسألة ليست بسيطة، يقولون شعر النبي صلى الله عليه وسلم في متحف كذا، ويقولون كذا سيفه في متحف كذا، لكن الله أعلم بصحة هذا، لأنها مرت دهور وسنون كثيرة وقد تحفظ. الصحابة الخلفاء الراشدون أخذوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقلدونه يلبسونه، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، حتى عثمان حتى فقد طاح منه في بئر أريس رضي الله تعالى عن عثمان، كانوا يأخذونه بركة لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: كان الصحابة يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بريقه، ويتبركون بثيابه، ويتبركون بشعره، أما غيره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بشيء من هذا منه مهما كان من الصالح غير النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وانظروا الآن بعض الصوفية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يأتون ويتبركون بالأولياء منهم، يقبل يده ويأخذ من كذا ويأخذ من قطعة من فاين عنده، وإذا بسق نزل وكأنه النبي، وهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يتبرك به، إنما برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه رحمة الله: فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من متعلقاته إلا النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. والآن نجد واحد قد يتوفى والده أو شيء يبقي أشياء يتبرك بها، هذا لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز، نتنبه لهذا. قال العلامة الألباني رحمه الله: هذا ولا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام ولا ننكره، خلافا لما يوهمه صنيع خصومنا، يعني يتهمون أنه يحارب التبرك، هو يحارب التبرك الممنوع، أما التبرك الجائز فلا يحاربه العلماء الربانيون، إنما يقرونه، وهذا كلامهم عليهم رحمة الله. فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.